بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ في الشرح كما طلبتم. قال: بالأمس ترجمنا وتكلمنا عن الإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، الذي توفي سنة 761 من الهجرة، وهو من كبار الأئمة النحاة المجتهدين في العصور المتأخرة، حتى أنه قال بعض أهل العلم أنه لم يأتي بعده مثله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يجزيه خيرا وأن يجمعنا وإياه في جنات عدن. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء، يعني بذكر بهؤلاء النحاة الكبار: أبو محمد هذه كنيته، عبد الله هذا اسمه، ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري فسح الله في قبره. ده يدل على أن اللي كتب المقدمة الصغيرة هذه واحد من إيه؟ من تلاميذه، لأنه معناه أنه كان ميتا في تلك الفترة، لأنه بيقول فسح الله في قبره رحمه الله. بداية كلام ابن هشام: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها. هذا يسمونه براعة الاستهلال، يسمونه براعة الاستهلال عندما يجعل المصنف في المقدمة ما يشير إلى الفن المتكلم فيه، فهو بعبارة رافع وانخفض وفاتح وغيرها، من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها. هذه العبارات كلها تدل على أنه سيتكلم في اللغة العربية وفي النحو على وجه الإيه؟ على وجه الخصوص. قال: على من مدت عليه الفصاحة رواقها، يعني شبه أن الفصاحة يعني ايه عملت فسطاطا على النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على انه يعني ايه مشمول بالفصاحة بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم، وشدت به البلاغة نطاقها، النطاق اللي بتشد به المرأة كما ذات النطاقين، لانها ايه المرأة تشد وسطها بالنطاق لتقوي ايه صلبها وتستطيع ان تعمل. فهو بيقول ان البلاغة يعني تقوت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لانه بفصاحته وبلاغته أمد البلاغة بطرق جديدة وبفتوحات لم تكن موجودة من إيه؟ من قبل في كلام العرب وفي لغتهم وفي بلاغتهم، فاستفادت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحاب الذين شادوا الدين يعني بنوه وشرف وكرم صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه نكت حررتها، نكت يعني فوائد، على مقدمتي، دليل على صغر حجم المقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها كاشفة لنقابها، يعني توضحها أمام الإيه؟ أمام خطابها، من يريدونها، من يريدون جمالها وما فيها من المعاني، مكملة لشواهدها، لأنه كان ممكن في نفس المتن يأتي بجزء من الشاهد وإيه ويترك البقية، فهو يأتي هنا بالشاهد كامل وربما تكلم على وجه الإيه وجه الشهادة، متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح أي مال من طلاب علم العربية إليها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها آمين، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله تعالى: صاد المد، الكلمة قول مفرد، ده المد. شين، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، هذا الإطلاق الإطلاق المجازي، لأن إيه تطلق على، تقول ألقى كلمة جيدة وهي كلمات، فده من باب إطلاق الإيه الجزء على الإيه على الكل، وده أسلوب مجازي معروف. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني قول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت علق عليه بأنه كلا إنها كلمة، كل ده كلمة. نعم كلمة من ناحية من ناحية المجاز وليس من ناحية الاصطلاح النحوي. أما الاصطلاح النحوي فهو إيه؟ الكلمة قول المفرد. وفي الاصطلاح اصطلاح النحاة، لأنه بيتكلم على اصطلاحات النحاة على القول المفرد. تمام، يبقى هي بتطلق على الايه الجمل المفيدة، ده اطلاق مجازي. واما الاطلاق الاصطلاحي عند النحاة فهو الكلمة قول مفرد. طيب ايش المراد؟ والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. يعني هنا يقال ما الفرق بين اللفظ والقول؟ اللفظ كل ما تلفظت به، كل ما خرج، لفظته يعني اخرجت من فمي، فكل ما خرج من فمك هو لفظ، فإذا كان مفيدا له معنى فهو قول. إذن القول يساوي حاجتين، يساوي لفظ له معنى، لفظ له معنى. تمام، يبقى أيهما أعم، اللفظ أم القول؟ اللفظ أعم، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل المفيد، وهو المفيد يسمى القول، وغير المفيد ده يسمى لفظا ولا يسمى قولا. فكل قول لفظ وليس كل لفظ قولة، كل قول لفظ وليس كل لفظ قولة. قال والمراد باللفظ، هيبدأ يفسر كلمة اللفظ، الصوت المشتمل على بعض الحروف اللي بيخرج من الفم، سواء دل على معنى كزيد، لما يدل على معنى يبقى ده لفظ وقول في نفس الوقت، أو لم يدل كديز، فكلمة ديز لا تسمى قول وإنما هي لفظ لأن تلفظت بها، لكن لم يكن لها معنى فتبقى لفظا ولا تسمى ولا تسمى قولا، لان من شرط القول لفظ مفيد. كديز مقلوبة زيد، يعني بيقول اي كلمة، هو جاب لك اي كلمة، يعني قلب لك كلمة زيد علشان انها كلمة ليس لها معنى. وقد تبين ان كل قول لفظ ولا ينعكس. تمام، يعني ما صحش تقول كل لفظ قول. تمام، لا ده معنى لا ينعكس. طيب رجع، ده كله في شرح كلمة قول. الآن ما معنى مفرد؟ المفرد بالمعنى البلدي اللي هو يعني ما فيش أصغر منه إلا الحروف اللي هي ملهاش معنى. يعني الآن أنت لما تيجي مثلا كلمة عبد الله، أو ممكن تجزأها إلى كلمة عبد، كلمة عبد لها معنى ولفظ الجلالة له معنى، لكن لما أقول لك زيد، لو جينا نجزأها إلى الزاي والياء والدال، أجزاؤها لا تدل على معنى، يبقى ده أصغر حاجة، يبقى ده المفرد. تمام، أما عبد الله أو غيرها من المركبات اللي هي لو جزأتها أعطت أجزاؤها معنى، كل جزء أعطى معنى، تمام، فدي معناها أنها مركب وليس وليس مفرد. لكن المفرد معناه اللي هو أبسط شيء، اللي هو إذا كسر إلى شيء أو فكك إلى شيء، هذا الشيء اللي فكك إليه لا يعطي معنى، يبقى معنى ان اقل شيء يدي معنى هو الايه هو القول، الاجزاء لا تدل على معنى. قال والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، يعني زيد ازاي ما تدلش على معنى زيد، ولا لها اي علاقه، ما لهاش اي معنى، بخلاف عبد الله، فان عبد الله بتدل على جزء معنى عبد الله، دي بتدل على العبوديه ودي بتدل على الالوهيه، والمجموع بيدي لي كلمة عبد الله. فلما جزأنا كل جزئية أعطت جزء المعنى، لكن لما نأتي بالنسبة لكلمة زيد كل جزئية لا تعطي أي معنى مطلقا. إذن كلمة زيد هي مفرد، لكن كلمة عبد الله مركبة، وبالتالي كلمة عبد الله ليست كلمة بل كلمات، وكلمة زيد هي الكلمة اللي ينطبق عليها تعريفه قول مفرد، قول مفرد. قال والمراد بالمفرد ما لا يدل جزء على جزء معنى، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه هو، ما تدلش على شيء له علاقة بزيد، بخلاف قولك غلام زيد. أما غلام زيد لو كنت فكتها لغلام، كلمة غلام وكلمة زيد، فكلمة غلام هتدل لي على الغلامية، وزيد هتدل على شخص، فإذا دلت على أجزاء من المعنى الكلي اللي هو غلام زيد فلها معنى، بخلاف الزاي والياء والدال في زيد لو جيت فكتها لا تدل على أي معنى تلك الحروف. تمام، فإن كلا من جزئيه غلام زيد، وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى اللي هو غلام زيد مركبا لا مفردا، يبقى ده مش داخل في التعريف، احنا في التعريف نشير لإيه؟ هو قول مفرد يبقى خرج المركب. طيب فقال فإن قلت فلما لا، فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. هو يرد على نفسه إشكالا قبل أن يرده عليه غيره، والحقيقة الإشكال ده نشأ بسبب مدرسة ابن الحاجب. ابن هشام جاء وفي مدرسة موجودة اللي هي مدرسة ابن الحاجب، الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وكان له كتابان. توفي ابن الحاجب يعني هو معاصر للابن، متقدم على ابن هشام، لأنه توفي ابن الحاجب سنة 646، فكان ما جاء ابن هشام إلا وقد أصبح لابن الحاجب وكتبه وضعية ومكانة، تمام. وله كتابان مشهوران، كتاب في النحو والكافية وكتاب في الصرف يسمى الشافية، تمام. وكان جل اشتغال الناس بهما يعني، وبخاصة يمكن حتى فترة قريبة في اليمن كان لا يعني المعروف عند الناس الكافية وشروحها والشافية وشروحها، وكما يقول لنا القاضي أن يمكن الألفية وشروحها ابن عقيل يمكن ما دخلت إلا من حوالي 100 سنة أو شيء من هذا القبيل. حتى عندما تجد الشوكاني في الأدب في كتاب الأدب الطلب هتجد أنه بيضع منهجا للطالب هيذكر الكافية والشافية، وما لأن ده اللي كان إيه، كان اللي بيدرسوه في المعاهد أو في عند الشيوخ في اليمن الكافية والشافية وشروحهم والحواشي عليهم، تمام. فالمهم فابن الحاجب أيضا مثل ابن هشام مصري أو أصله كردي، يعني هو أصله كردي لكن أبوه كان حاجب لأحد الأمراء، ويعني أسرته موجودة في مصر من فترة طويلة، وجلس حتى وصل أبوه أصبح حاجبا، تمام، على باب أحد الأمراء. فلما جاء ابنه درس واعتنى بتعليمه فسمي ابن الحاجب، وهو رجل لغوي نحوي أصولي، تمام، فقيه، وهو مالكي المذهب، وكما قلت له مؤلفات يعني لها سيرورة بين الناس كالكافية والشافية، والكافية والشافية لها إيه؟ لها عشرات الشروح، وجاء من نظمها وجاء من إيه؟ من عارضها وجاء من شرحها وجاء من حش عليها، لها شروح عديدة، تمام. فابن الحاجب لو رحتم أتيتم بالكافية يمكن يأتي وقت ندرسها إن شاء الله تعالى، يعني فالكافية متن لطيف يعني ليس كبيرا كمتن ولكن له شروح في مجلدات. فهو في أول الكافية بيعرف الكلمة فيقول إيه؟ لفظ وضع لمعنى مفرد. فهو الآن بيعترض بكلام ابن الحاجب بس لم يصرح به، لأنه هو عارف إن الجو في مصر في تلك الفترة إن هم إيه يعني ماشيين على كتب ابن الحاجب. فلما يجي يعرف الكلمة في أول كتابه قول مفرد هيجي اللي اعتادوا على كلام ابن الحاجب يقولوا ليش أنت جاي يعني تخالف ابن الحاجب ليش؟ وابن الحاجب قال لفظ وضع لمعنى مفرد. طب أنت غيرت إيش؟ هو حط كلمة يا شباب قول بدل كلمة لفظ وضع لمعنى، تمام. هو قال كلمة قول هي تساوي لفظ وضع لمعنى، وبالتالي أنا لما قلت قول لم أحتج أن أقيده بأنه وضع لمعنى. ليش؟ لأن القول لابد أن يكون وضع لمعنى، لكن هو لما عرف بكلمة لفظ احتاج أنه إيه؟ أنه يقيدها، لأنه لو قال لفظ مفرد بس، لو قال لفظ مفرد هتشمل كلمة ديز، هتبقى كلمة ديز عنده كلمة. ليش؟ لأنه ما اشترط الإيه؟ ما اشترط أن يكون لها معنى، تمام؟ فاحتاج أن يقيد كلمة لفظ لأنه أتى بجنس واسع، فرجع يقيده بإيه؟ يقيده بهذا القيد اللي هو كلمة وضع لمعنى علشان ينطبق على الإيه؟ على المعرف. قال أنا خلصت من المشكلة دي، وليش التطويل؟ قال إن قاعدة الناس في التعريفات، التعريفات عموما يا شباب يعني من الأشياء التي تحفظ فيختصرون فيها أقصى ما يمكن اختصاره، يعني دي من قواعدهم، يعني يحاولون ان تكون ايه تكون مختصره تماما حتى ايه حتى يسهل تداولها ويسهل حفظها، لان المفروض التعريف دي انها تكون على لسانك. اجي اقول لك ايش يا ابن الكلمه، تقول لي قول مفرد، فلو جبت لك سطرين او ثلاثه يتعسر عليك ايه يتعسر عليك حفظها، تمام. فمن اجل هذا حصل انه ابن هشام اورد على نفسه الاشكال ده واجاب عليه، اجاب عليه من اوجه. قال اولا هو أنا عرفت بكلمة قول فلم أحتج إلى تقييد القول، لأن القول معناه أنه وضع لمعنى، وهو لما عرف باللفظ اللفظ يشمل له معنى وما ليس له معنى، فاحتاج إلى تقييده بالإيه؟ بكلمة وضع لمعنى. تمام؟ ادي اول شيء. الامر الاخر انه هو غلطان. ليش؟ لانه عرف بالجنس البعيد، والمفروض في عند اهل المنطق ويسمهم اهل النظر عند المناطق، لانه ده من فياتي في كتب المنطق اللي هو الايه الحدود والتعريفات في كتب المنطق، وبعض الاحيان تاتي في 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 كتب اصول الفقه كما اوردها الغزالي في اول المستصفى، وابن قدامه لما لخص المستصفى في الايه في روضه الناظر اتى ايضا بالمقدمه المنطقيه اللي فيها ضمن الكلام على الايه على الحدود وتعريف الحد وايش شروط الحد والحد الجامع المانع والتعريف بالحد والتعريف بالايه بالرسم وغيرها من الايه من الكلام في الحدود وغيرها. تمام؟ فقال ان اهل المنطق يقولون بأنه لما تأتي تعرف شيئا ينبغي أن تعرفه بالجنس القريب لا بالجنس البعيد، واللفظ جنس بعيد متسع يشمل فيحتاج إلى مزيد من القيود. قال أنا عرفت بالجنس الإيه؟ الجنس البعيد. قال فأنا أحسن في أمرين. الأمر الأول أنني تعريفي مختصر، أنا جبتها في كلمتين، قول مفرد أدي إيه؟ ودي طبيعة الحدود، الحدود إن ينبغي أن تكون أخصر ما يكون. لو هتقدر تجيبها في كلمتين او كلمة يبقى تمام، لو زدت كلمة ما تلزمش يبقى ينتقد عليك، لانه ما دام يمكن ان تعرف الشيء في كلمتين وجبت ثالثة يبقى ينتقد عليك، ما دام تستطيع تعرفه في ثلاثة واتيت برابعة ينتقد عليك. ليش؟ لان التطويل ده معيب عند الايه خاصة في الحدود. ادي شيء يبقى بيقول انت فوقت عليه في اختصاري. الامر الاخر ان عند المناطق واهل النظر ان التعريف ينبغي عندما تعرف الشيء تعرفه بالجنس القريب لا بالجنس البعيد، فهو انا جبت الجنس القريب اللي هو كلمه قول وروح جاب كلمه ايه لفظ، فعشان كده احتاج ان يجيب لي قيود ويقيدها لانها ايه واسعه، فكل ما يكون الجنس واسع وبعيد تحتاج تزيد ايه قيود وايه تقيده علشان ايه يكون جامعا مانعا. فده كلام ايه ابن هشام. قلت انما احتاجوا الى ذلك لاخذهم اللفظ جنسا للكلمه، لانه عرف الكلمه بالجنس، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، موضوع يعني له معنى زي زيد ومهمل زي ديز، فاحتاجوا إلى الاحتراز، فاحتاجوا أن يخرج المهمل، فراح وضع كلمة إيه؟ وضع لمعنى علشان تخرج كلمة ديز بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة، أنا جبت كلمة القول وهو خاص بالموضوع أي الموضوع لمعنى، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. طيب، فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قال طب ما كنت قلت زيه وجبت زي ما جاب. قلت لأن اللفظ جنس بعيد، جنس بعيد يعني واسع يا شباب، يعني الآن أنت ما تيجي تعرف الإنسان، ما تيجي تعرف الإنسان ما تروحش تقول مخلوق، لا تقول حيوان، لأنه حيوان معناها أنه مخلوق حي. لكن لما تروح تجيب مخلوق طيب هيدخل فيها الخشب والحجارة وكل المخلوقات، فترجع تشتي تقول ايه مخلوق حي فطول انت. بينما لو قلت ايه حيوان، هم يعرفون المناطق يقولوا حيوان ناطق، وحيوان مش معناه انه بيقولوا بنظرية داروين انه ايه ان اصل انسان قرد او شيء، مش مقصدهم. الحيوان يعني حي يا شباب، حيوان يعني حي، حيوان ناطق يعني كأنه بيقول الانسان ده حي ناطق. طب ما هو الحي ده مخلوق، فبالتالي الفرق انك تقول ايه لما تيجي تعرف الانسان تقول ايه تقول مخلوق، ده جنس بعيد. تمام؟ تحتاج الى مزيد من القيود، ترجع تقول ايه مخلوق حي مش عارف ايه وتاتي بايه بعده قيود. لكن لما تاتي بجنس قريب وهو كلمه ايه حيوان، فمعناها انه مخلوق حي وايه، وانت لم يبقى الا كلمه ايه كلمه ناطق علشان تقيده بها، وبالتالي انت لو جبت جنس اكبر هتجيب لك 3-4 كلمات علشان تاتي بحد جامع مانع. تمام؟ فده معنى ايه قال لانطلاقه اللي هو كلمه اللفظ على الجنس على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الاجناس البعيده في الحدود اي في التعريفات معيب عند اهل النظر، واهل النظر هم المناطق يعني اهل المنطق. طيب دي النقطة الاولى. طيب بعد ما قال الكلمة قول المفرد، طب ايش اقسمها؟ قال وهي اسم وفعل وحرف. قال شين لما ذكرت حد الكلمة اللي تقدم بينت انها جنس تحت 3 انواع، الاسم والفعل والحرف والدليل. طيب ده باجماع النحاة يا شباب، هذا الامر يعني مجمع عليه عند النحاة. تمام؟ ما خالف إلا أحد العلماء اسمه أبو جعفر ابن صابر قال ان في حاجة اسمها ايه؟ اسم وفعل وحرف وخالفة. ايش الخالفة؟ قال دي اسم الفعل، تمام، لانه شاف اسم الفعل كده ايه بين اسم الفعل ده يشبه الخنثى المشكل، يعني يشبه في علم الفراغ الخنثى المشكل. لكن الخنثى المشكل عند العلماء هو في النهاية رجل او امرأة، ما علشان كده ما فيش جنس ثالث، يعني علشان كده العلماء في الفرائض عندما يتكلمون على الخنثى المشكل يقولون انه لازم يكون ذكر او انثى، ويتعاملون معه على هذا الاساس ويحاولون ان يقسموا له على هذا الاساس لانه يقولوا ما فيش جنس ثالث. فنفس الشيء اسم الفعل ده عامل زي الخنثى المشكل، فبعض العلماء عدوا من الاسماء وبعض العلماء عدوا من الافعال، وخالف ابو جعفر بن صابر من نحاة الاندلس وعدوا وسمى حاجة لوحده كده خالفة. لكن ده قول شاذ مثل الأقوال الشاذة اللي ممكن توجد في الفقه أو في أي شيء، لكن إجماع النحاة كلهم على أن الكلمة لا تخرج عن إيه؟ عن إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، ما فيش رابع أبدا، تمام. ده دليل إجماع. والدليل العقلي على كده، الدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة، الاستقراء عبارة عن تتبع الجزئيات لاستخراج إيه؟ حكم كلي. فمقصود أن إحنا النحاة تتبعوا الكلام العرب ما وجدوا أبدا شيئا رابعا، كلها داخلة. لو مسكت كتاب زي هذا في آلاف الكلمات، لو مسكت كلام الله سبحانه وتعالى المصحف وتأملت من أوله إلى آخره هتجد كل الكلمات الموجودة فيه إما تصنف إنها تكون اسم أو فعل أو حرف، ما فيش إيه؟ ما فيش هذا. فإن علماء هذا الفن، نعم، للوصول إلى حكم كلي، انك يعني تيجي تمر على الجزئيات جزئية وبعدين تخرج بحكم كلي، تمام، من الوصول من الجزئيات الى الكليات الى الاحكام الكليه. فبتيجي انت تشوف ايه، والله الكلمات دي كلها بيجي تتبع كلام العرب كلمه واطالع واراجع واشوف علشان اخرج بايه، فده يسمى استقراء. والاستقراء ساعات يكون تام واستقراء ناقص. استقراء الناقص اللي هو انك ما استقرات كل الجزئيات، تمام، زي انك بتيجي تعمل زي الاستبيانات والاشياء دي، يعني بيجي يعمل ما يسمى بالاستبيان. انت بتيجي تمر مثلا عاوز تشوف الامراض الموجودة عند الطلبة في المدارس، فبتيجي تمر على تختار لك مثلا 10 مدارس في صنعاء او شيء، تمام، ده ليس استقراء تاما، استقراء جزئي. في النهاية بتطلع نتائج بتقول والله المرض الفلاني اكثر الامراض انتشارا، يليه المرض الفلاني، يليه كذا، لكن ده ليس استقراء تاما. الاستقراء التام انك تمر على كل المدارس الموجودة في صنعاء وتطلع حكما ناتج عن الاستقراء الكلي. وبالتالي الاستقراء الجزئي قد يقع فيه خلل، قد يكون يصادف ان في 10 مدارس اللي انت مرت عليهم في مرض معين مش موجود فيهم، تمام، يبقى بالتالي انت لما تطلع النتيجة ممكن يكون فيها خلل. فالاستقراء الجزئي يعني يطلع نتيجة مقاربة لا بأس، ممكن تمشي يعني ايه، لكن ليست النتيجة اللي هي ايه يوثق بها 100%. لكن الاستقراء الكلي معنى ان انا يعني مريت على الجزئيات كلها، خلاص مريت على الكل، هيجي منين تاني؟ يعني الان شفت مثلا 1000 مدرسة في صنعاء ومريت عليهم كلهم فحصتهم وطلعت نتائج، من اين يأتي الايه؟ يأتي الخلل؟ ما يأتيش الخلل، تمام. فإن علماء هذا الفن اللي هم النحاة يعني تتبعوا كلام العرب، لأنه بيتخذ من كلام العرب القواعد، فلم يجدوا إلا 3 أنواع، ولو كان ثم يعني هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه. فعدم وجوده مع التتبع ومع الحرص ومع توارد وتواتر العلماء على هذا، خلاص ما فيش إيه؟ ما فيش حجة أن أحد يأتي اخترع حاجة ولا شيء من هذا القبيل. فالنحو أيضا في إجماعات كما في الفقه إجماعات، كل فن ينبغي أن تتبع فيه إجماعات أهله، يعني فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر في النحو هم النحاة، ليسوا الفقهاء وليسوا المفسرين وليسوا الحفاظ والمحدثين، إلا أن يكون العالم يجمع بين أكثر من فن ما فيش مانع. يبقى هو مثلا زي أئمة كبار زي الإمام الطبري رحمه الله تعالى أو غيره ممن كانوا جامعين بين علوم متعددة، فهو إمام مفسر فقيه محدث حافظ نحوي لغوي، خلاص يبقى يعد مع الكل. فلما نيجي نشوف الإجماعات هو مع النحاة ومع المفسرين، هو مع المفسرين، يبقى هو كأنه أكثر من شخصية، تمام. أما إذا كان الإنسان يعني هو صاحب فن واحد فيجلس ما يتكلمش إلا إيه في فنه، ولا يعد عاميا في الفن الآخر. يعني إذا كان إنسان مثلا عمل النحو ليس له دراسة في الفقه ولا عمل في الفقه، خلاص ما لهش دعوة، ما يفتيش، تمام. لكن فتح الله عليه في النحو، فتح الله عليه في الفقه، فتح الله عليه في كذا، خلاص ما فيش مانع، يعني ذلك فضل الله. طيب صاد قال فأما الاسم. طيب انتقل الآن بعد ما قال الكلمة قول المفرد قال وهي اسم وفعل وحرف، انتقل قال فأما الاسم فيعرف بأل، علامات الأسماء بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضرب، وقلنا الحديث عنه سمينا الإسناد. تمام. قال لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منهما عن قسيميه. قسيميه يعني صاحبيه اللي داخلين في نفس القسمة، فالفعل قسيميه الاسم والحرف، والحرف قسيماه الفعل والايه والاسم، وهكذا يعني الاثنين اللي معاه اللي داخلين معاه في الايه في القسمة. تمام. لتتم فائدة ما ذكرته فذكرت للاسم ثلاث علامات. واحد، علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام. تمام. يبقى دي من علامات الأسماء دخول الألف واللام. اثنين، وعلامة من آخره وهي التنوين. إيش تعريفه؟ وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا ننطقها بس لا خطا. يعني أنت بتيجي تقول جاء محمد، هي نطقنا نون، لو جينا كتبناها نكتب ميم حاء ميم دال نون، لكن ما بنكتبها هكذا، احنا بنكتبها ايه على الدال ضمتين بنسميه تنوين، فهو بالتالي ينطق ولا يكتب دال ايه ده التنوين. فالتنوين ده من علامات الايه من علامات الاسماء. قال لغير توكيد، لانه ايضا نون التوكيد ممكن تتشابه، لان نون التوكيد هي نون ايضا بتاتي زائده في اخر الكلمه. تمام. وممكن تلحق لفظا لا خطا، لانه النون الساكنه يمكن ان احنا نقف عليها بالالف. تمام. فتقول ايه لتكتب، واذا وصلت تقول لتكتبا وليكون وليكونا، فهي اصلا ايه نون توكيد، لكن لما بنقف عليها، وده يأتي في آخر الكتاب في باب الوقف، إن الوقوف على النون الخفيفة يمكن أن يوقف عليها بالألف، يمكن أن يوقف عليها بخلاف النون الثقيلة، فالنون الثقيلة إيه لا بد أن يوقف عليها بالنون، لكن الخفيفة يوقف عليها بالألف وتكتب بالألف كما في الإيه كما في المصحف. ونحو زيد ورجل وصهم وحينئذ ومسلمات، مقصود أن التنوينات دي أيضا وإن كان اختلفت أسماؤها كما في الكتب المطولة إلا أنها أيضا معدودة من التنوين اللي هو من علامات الأسماء. فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. ثلاثة، وعلامة معنوية، يعني ما هيش العلامة الأولى الألف واللام لفظية بتنطق وبتكتب، العلامة التنوين أيضا بتلفظ، لكن العلامة اللي هي التحدث عنه أو الإسناد إنما تفهم. أنت بتقول أنا شجاع، فهنا أنا أسندت الشجاعة إلى كلمة أنا، فده دليل على اسمية إيه اسمية أنا. تمام. كتبت أو أكرمت أو قمت، فأسندت القيام أو الإكرام إلى التاء. تمام. ده دليل على اسمية التاء، لكن الإسناد ده مالوش لفظ. أنا ما قلتش أنا أسندت القيام إلى التاء، ده أنا بقول قمت نمت صمت. تمام. فالإسناد يفهم من العلاقة بين الكلمات ولا يكتب له لفظ ولا ينطق له لفظ، علشان كده دي اسمها الايه العلامة المعنوية. وبالأمس أنا ذكرت أن علامات الأسماء متعددة، يعني تصل إلى 20 وبعضهم يوصلها إلى 30 كما في الكتب المطولات كشرح المفصل لابن يعيش أو كتاب النحو الوافي من الكتب المعاصرة أو غيرها من الكتب اللي طولت في الايه في الكلام في النحو. فقلت أن هم عددوا علامات الأسماء، لكن علامات الأسماء كلها إخواني لفظية إلا علامة واحدة معنوية. كل علامات الأسماء لفظية إلا علامة واحدة هي العلامة المعنوية اللي ذكرها المصنف، اللي سماها التحدث عنه، واللي سماها غيره الإسناد، واللي سماها ابن مالك مسند بالجر والتنوين والندى وأل وبالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. قال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني والإسناد حصل به تمييز ايه، وهذه كلها حصل بها تمييز للايه للاسم. قال وعلامة معنوية الحديث عنه كقام زيد. يبقى انا نسبت القيام الى زيد، فزيد اسم لانك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة انفع العلامات المذكورة للاسم. العلامة دي مهمة جدا. ليش؟ لان في بعض الاسماء لا تقبل بقية العلامات اللفظية فلا يميزها الا تلك العلامة، وبخاصة الضمائر يا شباب. الضمائر تجد ان الضمائر لا تقبل الجر بالجر، وبعضها لا يقبل تناديه، بالجر والتنوين والندى، ولا تنوين ولا ندى ولا أل ولا غيرها من إيه؟ من علامات الأسماء اللفظية، لكن ما نعرفها ولا نميزها إلا بالعلامة المعنوية وهي الإسناد إليها. فأقول أنا إيه؟ نمت. فمنين عرفت أن التاء دي الحرف ده حرف واحد أهو، عرفت أن ده اسم من الأسماء من الإسناد إليه، لأن أسندت النوم إلى تو أو تاء أو تي اللي هو بمعنى أنا أو أنت أو أنتي، تمام؟ فعرفنا اسمية هذه الضمائر. هو شجاع، فعرفنا اسمية هو منين، ولا لا يمكن أن تدخل عليه الألف واللام، ولا يمكن أن تدخل عليه حرف جر، ولا تناديه. فمن أين عرفت اسميته؟ عرفت اسميته من الإسناد إليه. هو شجاع، فأنا أسندت الشجاع إلى هو، لو لم يكن اسما لما قبل أن يسند إليه، لو كان فعلا أو حرفا لا يقبل أبدا أن تسند إيه؟ أن تسند إليه. من أجل ذلك العلامة المعنوية مهمة جدا يا شباب. من أجل هذا إذا كان في اختبار أو شيء وطلب منك علامات الأسماء ينبغي أن تقدم العلامة المعنوية، يعني من الضعف أو من الخلل أنك تأتي بالعلامات اللفظية ولا تأتي بالعلامة المعنوية. لذلك تجد أن تقريبا بحسب اطلاعي أن يكاد كل الكتب تقريبا تورد العلامة المعنوية، يندر يعني تجد أن يتخيروا في العلامات اللفظية، بعضهم يجيب دي وبعضهم يتركها. العلامات اللفظية بيلعبوا فيها، يتركون منها شيئا ويأخذون شيئا، لكن تجدهم كلهم يريدون العلامة المعنوية لما ذكر المصنف من إيه؟ من أهميتها. قالوا علامة معنوية، والحديث عنه كقام زيد فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، نسبت إليه أسندت إليه، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت ألا ترى أنها لا تقبل، اللي هي أنها يعني التاء لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط. فبيقول لك ده بيبين لك أهميته. فإذا قيل لك ما الدليل على أهمية العلامة المعنوية في الأسماء، تقول إن هناك بعض الأسماء لن نتعرف على اسميتها ولن نستطيع أن ندرك أنها اسم من الأسماء إلا بالعلامة المعنوية، لأنها لا تقبل جميع العلامات اللفظية وتقبل العلامة المعنوية. طيب انتهى من الأسماء، ابتدى يتكلم عن أن الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني، وتكلمنا أمس أن المعرب هو اللي يتغير شكل آخره، وقلنا أن كلمة أعرب بمعنى أبانة، ومنها سمي العرب عربا لأنهم يبينون، وخلافهم العجم لأنه أعجمي بمعنى أنه لا يبين ولا يعرب عما في نفسه، تمام؟ فالكلمة المعربة تبين عن نفسها، تقول جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، فالكلمة هنا تقول أنها أنا مرفوعة أنا منصوبة أنا مجرورة، بتعلن عن نفسها. جاء زيد بتقول أنا مرفوعة، رأيت زيدا منصوبة، مررت بزيد. لذلك بنتعجب من بعض الطلبة لما يأتي المدرس يقول له أعرب، ويجي يقول لك جاء زيد، يا ابن زيد ايش قال مفعول به منصوب، يا ابن بتقول لك زيد، تقول لك انا مرفوعة وانت بتقول لها انت منصوبة، ما فيش دماغ. خاصة في الايات القرآنية يمكن لما يجيب لك بيت شعر ما بيكونش مشكول، لكن الايات القرآنية بيكون حافظ لها، تمام؟ والقرآن مشكول كله يعني، فبالتالي المفروض انك تركز. لما تلاقي مرفوعة دماغك تدور في 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 المرفوعات، تدور في المرفوعات مش تروح تدور في المجرورات، يبقى المسألة منكوشة عندك. في بعض الناس النحو عندهم كده يعني زي الغرفة، تعرفتوا الشخص المهمل اللي الحذاء حقه على السرير والمخدة في الأرض والمش عارف ايه الكأس تحت السرير وملابسه مرمية في على مدخل الحمام ومش عارف. فبعض الناس عندهم النحو كده، تمام؟ فتيجي تسأله سؤال يروح يجر لك أي حاجة ويجيبها، يعني لا يقول لك خلاص ما المسألة ما عنده منكوشة. تقول له يا ابني ده ايش، من غير ما يفكر راح شل له حاجة وقال لك فاعل. فاعل يا ابني، بيقول لك زيدا زيدا، كيف تقول فاعل؟ فبالتالي المعرب بيفيدك، علشان كده إعراب المعرب سهل. إعراب المعرب انك تيجي ما تيجي تعربه سهل، لانه بيبين عن نفسه. انت ما بشوف واحد بيضحك بقول لك ايش فلان كيف حاله كيف حالته النفسية، بتقول لي حزين وعمال يضحك. طب فلان بيبكي وانت بقول له ماله فلان، تقول لي سعيد، هقول لك انت ما بتعقلش، تمام؟ فالنحو يعني يحتاج الى احساس، يحتاج انك تعرف العلاقات بين الاشياء. فالمعرب بيعرب عن نفسه. لكن لو جبت لك مبني جاء هذا رأيت هذا مررت بهذا زي ما هي، طب هذا مش مبين اي حد سكتك، تمام؟ ف فدي بتحتاج انك تشوف حسب الموقع الاعرابي لانها ما بتعربش. فده مبني لانه كما قلنا بالامس مبني يعني مصبوب زي ما يكون حجاره مصبوبه ثابته فيها جمود جمده هيكل معين. المبنيات دي كانها ايه مصبوبه على هيكل معين ما بتتحركش عنه. فاين اين عليها فتحه في اخرها في كل الاحوال. ما فيش اين ما فيش اين 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 عليها فتحه في مصبوبة زي ما يكون انت جبت يعني حاجة بنتها. لو انت جبت هذا الان بيتحرك لو جيت حطيت عليه جس وسمنت وثبته في الارض خلاص اصبح جامد ما عادش ممكن انقله هنا وانقله هنا. فالمبني كده كأنه ايه صب كان في قالب وصبناه فاصبح جامد على هيئة معينة ما عادش عنده المرونة انه يتشكل انه يضم انه يفتح. لا خلاص يبقى ايه هذا في كل الدنيا لو جيت دورت عليها بهؤلاء تحتها كسرة روح دورها في المصحف أو في أي كتاب في أي موضع إعرابها تلاقيها زي ما هي. طب ما بتحسش بالإعراب ولا بتحس باللي حولها يعني ده إنسان يشبه الإنسان المريض اللي هو أصبح لا يشعر بما حوله ما عادش بيستجيب. ما الإنسان الصحيح ده زي المعرب يستجيب للإيه ده رفع يرتفع نصب ينتصب خفض ينخفض جزم لو كان فعل ينجزم لكن المبني جالس على ما هو عليه فقد الإحساس بالإيه بالبيئة وبما يحيط به فأصبح كالإيه كالمرض. من أجل ذلك أمس أيضا قلنا أن الأصل في الأسماء الإعراب والبناء عبارة عن حالة طارئة خرجت عن الجادة وخرجت عن السواء وأصبحت حالة مرضية. من أجل ذلك من إيه بنعددها لك ونحفظك أن شيء الفلاني ده معرب افهم احفظ هذا وهذا وهذا. نقول لك أن الأسماء الموصولة مبنية والأسماء الإشارة مبنية والضمائر مبنية وأسماء الأفعال مبنية وأسماء الأصوات مبنية وندخل في الأفعال نقول كل الأفعال الماضية مبنية وكل أفعال الأمر مبنية. ليش؟ لأنها محصورة فإحنا بناخد القليل وأما ما سوى ونقول لك ما سوى بقى خلاص على الأصل يعني دائما يكون الحصر للقليل تمام. فهو الآن هتكلم على أنه اتكلم الأول على أن الكلمة قول المفرد. طيب الكلمة دي إيش أنواعها اسم وفعل وحرف. طب إيه كيف نميز الأسماء؟ الأسماء بالجر والتنوين والندى وقال ومسند الاسم تمييز حصل. طيب إيش هل للأسماء أقسام؟ قال نعم أقسامها الإيه المعرب والمبني. قال وهو ضربان معرب وهما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. طيب كزيد ومبني وهو بخلاف عكس معنى أن عرفناك تعريف المعرب يمكن أنك تعرف المبني من نفسك. فإذا كان المعرب ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه هيصبح المبني ما لا يتغير بس ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه ده يتغير ده لا يتغير بس. لو قلنا الإعراب والبناء الإعراب والبناء هيبقى المعرب هو نفس الكلمات المعربة المبني هو نفس الكلمات المبنية لكن الإعراب هو عملية الإعراب. فهو تقول لما تيجي تقول الإعراب هو عدم التغير هيبقى عدم التغير أنت ما بتتكلمش على كلمات بتتكلم على حدث. فلما أقول لك الإعراب يبقى بتتكلم عن حدث. البناء نفس الشيء تمام. تقول عفوا الإعراب هو التغير هو تغير الكلمة ده يسمى إعراب. لكن لو المعرب نفسه هو المتغير نفسه هو الكلمة اللي بتتغير لكن الإعراب هو نفس الايه نفس الحدث. مثل زي ما اقول لك الايه الضرب والمضروب. فالمضروب ده شخص معين وقع عليه الضرب. الضرب هو نفس الحدث نفس العملية. فهنا نفس الشيء نقول في إعراب وفي معرب وفي بناء وفي مبني تمام. ده الايه ده الفرق بينهم. قال وهو بخلافه. طيب خلاص استقرينا على اسم معرب ومبني. هيبدأ يقسم المبني يقول لك المبني ده ساعات يبنى على السكون وده الأصل في بنائه مثل كلمة من تمام مثل كلمة كم هذا يبنى على السكون. طيب ممكن يتغير البناء على السكون زي ما قال ابن مالك وإيه وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن. الأصل في المبني سواء مبنيات الأسماء ولا الأفعال ولا الحروف الأصل أن يكون مبني على السكون. لكن بيتغير البناء على السكون ده يا إخواني بسبب مثلا أنه السكون ساعات يعمل مشكلة عند التقاء ساكنين فساعات يأتي مع حرف لين بجانبه أو حرف ساكن فما ينفعش كمان أسكنه فيبدأ يحركه بالفتحة يحركه بالكسرة يحركه بالضمة بحسب الايه بحسب السياق. فما من كلمة مبنية على ضمة أو فتحة أو كسرة إلا وعند النحاة إجابة لما بنيت على الايه على تلك الحركة. لأنه هم يقولون إيش ما جاء على أصله لا يسأل عن علته ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. فإذا جاءت الكلمة معربة فلا تسأل لما أعربت، وما جاء على خلاف أصله يسأل عن علته، وإنما يسأل عن المبني فيقال لما بنيت، لأن البناء خروج عن الجادة، خروج عن الأصل، زي ما يكون في مسلم بيصلي فما يقالش ليش بيصلي، لكن ما يكون واحد ما بيصليش نقول ليه، ليه فلان ما يصلي، تمام، لأن الأصل أن يكون المسلم مصليا، ده نفس الشيء، تمام. طيب المبني المفروض والأصل في المبني أن يسكنه، فإذا بني على حركة ففي سؤال آخر، تمام، وإذا تعينت الحركة ففي سؤال ثالث، فكأنه المبني على حركة معينة في ثلاث أسئلة. أول شيء يسأل النحاة لما بني، ثاني حاجة لما بني على حركة أصلا ولم يبنى على السكون، السؤال الثالث لما بني على تلك الحركة المعينة. طيب وافقناك أن يبنى على حركة، طب ليش بنيتوا على الكسرة وما بنيتوش على الفتحة، ليش بنيتوا على الضمة وما بنيتوش على ففي كل مبني على حركة معينة في ثلاثة أسئلة عند النحاة، فما من شيء من هذه الأشياء إلا عليه جواب من إيه عند النحاة، لكن يعني بعض الأحيان تكون إجابة ضعيفة، بعض الأحيان تكون إيه علة قوية، يعني تختلف، يعني إما يجي يقول لك أين مثلا، أين ده اسم يعني استفهام، تمام، بني على الفتح، فالمفروض في ثلاث أسئلة، لما بنيت أين، تمام، لما لم تبنى على السكون، أو لما بنيت على الحركة، تمام، وبعدين لما بنيت على الفتحة دون غيرها من الحركات، فثلاث أسئلة توجه، لأن كل ده لأنها خالفت أصل معين، تمام، لأنها أولا خالفت أصل الإعراب، طب لما خالفت أصل الإعراب، العلة كذا، طيب خلاص سلمنا أنها مبنية، طب لما خالفت والأصل في المبنية أن يسكن، المفروض أن تبنى على السكون، بنيت على حركة، طيب سلمنا أنها مستحقة البناء على حركة، طب لما بنيت على الفتحة أو الضمة ولم تبنى على الكسرة، تمام، خاصة إذا كانت حركة في حركة أخف من حركة، فليش تروح تبنيها على حركة ثقيلة ومعك حركة خفيفة، أيضا ده سؤال، وهكذا عندي إيه دخلة في فلسفة النحو لكن لا نطلب بها. طيب قال وهو بخلاف كهؤلاء، يبدأ يقول إذن النتيجة النهاية يا شباب إنه المبني إما مبني على السكون أو مبني على الفتح أو مبني على الكسر أو مبني على الضم، يعني واخد كل الأشكال. وهنا قال لك المبني على الكسر زيادة قسموا إلى قسمين، في مبني على الكسر متفق على بنائه على الكسر مثل حزامي، ومبني على الكسر مختلف في بنائه على الكسر مثل أمس، تمام، عفوا مثل هؤلاء في المتفق عليه، وأما هنا حزامي مختلف في بين التميميين والحجازين كما سأتي التفصيل. قال كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حزامي وأمس، لكن حزامي وأمس كما قلنا في لغة الحجازين، والتميميون مختلفون عنهم. طيب ده المبني على الفتح زي إيش، وكأحد عشر وأخواته كما قلنا أخواته اللي هي إيه 13 و14 إلى 19، في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواتهما، قلنا أخواتهم الجهات الست وراء وقدام وخلف وشمال ويمين وغيرها كما سيأتي، في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، ويأتي تفسير هذا بالتوضيح مدام نقرأ في الشرح هنوضحه، ويبدأ ده المبني على الضم، وكمان وكم ده ما واضح أنه مبني على السكون في لزوم السكون، وهو أصل البناء وهو تعود على كلمة السكون، يعني أن الأصل في المبني أن يسكنها كما قال ابن مالك. قال شين لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، تمام، وأخرت المبني لأنه الفرع، يعني الفرع اللي هو إيه خرج عن الجادة، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. قلنا بالأمس يا أخواني إن في حاجة اسمها نظرية العامل، نظرية العامل عند العلماء أن كل كلمة في النحو أو في الجملة أو في العبارة كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة فإن هناك ما سبب رفعها أو نصبها أو جرها أو جزمها، ده يسمى العامل، تمام. أنت زي ما يكون أنا شبك بتضحك أقول إيه اللي ضحكك، شبك بتبكي إيش اللي بكاك، أكيد ده اسمه العامل، فعندهم الكلمات بتعمل في بعض، تمام، فعشان كده ليس هناك إعراب بدون جملة يا شباب، ليس هناك إعراب بدون اجتماع كلمات مع بعضها البعض، أما الكلمة اللي جلسة وحدها لا صح أن نعربها، ما يجيش واحد يضحك عليك يقول لك أعرب زيد وأنت تقول زيد فاعل أو مبتدأ، منين زيد فاعل والمبتدأ، فين الجملة، كل هات الجملة، لأن الإعراب عبارة أو عبارة عن ناتج عن الإيه؟ عن التفاعل بين الكلمات، فالكلمة دي متفاعلة مع إيش، من أجل ذلك العلماء معهم نقاش في الكلمات، الكلمة قبل دخولها في الجملة هل هي معربة أو مبنية، لأنها الآن كيف حالها، هي ما دخلت، ما دخلت الوسط، تمام. لكن ده نقاش فلسفي ما بيجدع منه. لكن الخلاصة أنه إحنا نقول للشباب أن علم النحو يشبه علم الاجتماع، بمعنى أن أنت في علم الاجتماع ما تستطيع أن تدرس إنسانا وحده، تدرسه في وسط مجتمعه، يعني في وسط بيئته، تشوف هو يؤثر على من ومن يؤثر عليه، وتشوف العلاقات مع الايه، مع المجموع. فالنحو علم اجتماع بخلاف علم النفس. علم النفس ممكن ادرس واحد في نفسيتي، ده يشبه علم الصرف. من اجل ذلك في علم الصرف انا ممكن اعطي الطالب مفردة ويعالجها صرفيا واناقش فيها صرفيا، اما في النحو فلا. في النحو لا بد ان اعطيك جملة حتى اناقشك، لكن مناقشة في مفرد. فلذلك النحو مختص بالكلمات في العبارات في الجمل، لما تكون في وسط الجملة. لكن كلمة مفردة لما تيجي أقول لك ضربة، أو مثلا كاتب، كاتب، كلمة كاتب في النحو ما كلام ده ليس له قيمة. قل ادخلها في جملة، تقول جاء كاتب، رأيت كاتبا، مررت بكاتب، أبدأ أشتغل وأقول جاء كاتب فاعل، رأيت كاتبا مفعول، مررت بكاتب. لكن في الصرف ممكن نشتغل عليها في الصرف وبدون جملة، فأقول كاتب اسم فاعل، أصلها مادتها كتبة، تمام، ويمكن أن جيء منها باسم المفعول مكتوب ومكتب وكتابة وكذا، وأبدأ أجيب لك إيه، أقول لك صرف للكلمة هذه، ممكن أجيب لك منها 50 تصريف يتعلق بإيه، أنت اديت لي كلمة واحدة، لأنه ده علم الصرف بيعالج الكلمة، بيعالج يعني بنية الكلمة نفسها. لكن علم النحو بيعالج العلاقات بين الكلمات. من أجل ذلك الكلمة بتكون واحدة في الصرف، الكلمة الواحدة لها وجه واحد، يعني كلمة كاتب في الصرف خلاص اسم فاعل، لكن كلمة كاتب في النحو ممكن تكون فاعل، ممكن تكون مفعول، ممكن تكون مجرور، تختلف. فتقول جاء كاتب غير رأيت كاتبا، مررت بكاتب، فتختلف. ليش؟ لأن بحسب تأثرها، لأن هنا دراسة علاقات، تمام. لكن في الصرف كلمة كاتب تعالج معالجة واحدة، ما في تغيير فيها، لأنه إيه، أنا بعالجها لوحدها بدون إيه، بدون تأثير ما حولها، فهي اسم فاعل في جميع الأحوال بالنسبة للإيه، بالنسبة للصرفي. لكنها بالنسبة للنحوي قد تكون فاعلا، وقد تكون مفعولا، وقد تكون مجرورا، وقد تكون مضاف إليه، وقد تكون صفة، وقد تكون حال، وقد تكون أي شيء من إيه، مما هو في باب الإيه، في باب النحو. قال وهو ما تغير آخره. احنا قلنا بالامس ان كلمة اخره يعني شكل اخره، لانه مش اخر الكلمة بيتغير، شكل اخرها، لكن ده تجوز سهل معروف، يعني بسبب ما يدخل عليه من العوامل. كزيد، تقول جاءني زيد، اشوف زيد مرفوعة، من اللي رفعها؟ جاء. ورأيت زيدا، زيدا منصوبة مفعول به، من اللي نصبها؟ رأيته. ومررت بزيد، بزيد من اللي جرها؟ الباء. الا ترى ان اخر زيد تغير بالضمة اللي هي في جاءني زيد، والفتحة في رأيت زيدا، والكسرة في مررت بزيد، بسبب ما دخل عليه من جاءني في الجملة الأولى، ورأيت في الجملة الثانية، والباء في الجملة الثالثة. فلو كان التغير يبقى إذن لابد من أنه يكون التغير في الآخر، ويكون التغير بسبب العامل. فلو كان التغير في الوسط ما ينفعش، تمام، ولو كان التغير ليس بسبب العامل ما ينفعش، ما يكونش إعراب. فالإعراب هو حقيقة إيش؟ تغير الآخر أو تغير شكل الآخر بسبب العامل. يبقى يشترط فيه أمران، تغير في الآخر ويكون بسبب العامل، فإن اختل أحد الشرطين فليس إعرابا. فإن كان تغير في الوسط أو في أول الكلمة ما لوش علاقة بالإعراب، الإعراب في الآخر، تمام. وحتى إن كان تغير في الآخر لكن ليس بسبب العامل فأيضا ليس إعراب. فإحنا شرط الإعراب إيش؟ أن يكون تغير في الآخر، بمعنى تغير في شكل أو آخر الكلم، ويكون بسبب الإيه؟ بسبب العامل، تمام. فهنا شوفها يقول إيش، فلو كان التغير في غير الآخر خلاص لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس، ده صرف. طب فلس تغيرت إيه؟ لكن مش تغير في الآخر، خلاص ما لوش علاقة بالإيه؟ بالإعراب، ده صرف. هتقول إن فلس كانت على وزن فعل وبعدين صغرناه فأصبحت فليس على وزن فعيل، تمام، ده عالجها من ناحية الصرفية، لكن من ناحية النحو ما حصل لها شيء. وإذا كسرته يعني جمعت جمع تكسير، كسرت فلس يعني، فتجمعها على أفلس وفلوس، حصل تغيير أيضا لكن مش بالآخر، في بنية الكلمة. ده يخص الصرفي، علشان كده جمع التكسير من الموضوعات الخاصة بالإيه بالصرف، والتصغير من الموضوعات الخاصة بعلم الإيه بعلم الصرف مش بالنحو. فاللي حصل ده سواء من تصغير فلس إلى فليس أو تكسيرها إلى أفلس وفلوس، كل ده عملية صرفية، النحو ليس له علاقة بها. تمام. وكذا خلاص، يبقى إذن لو كان التغيير في غير الآخر ليس إعراب، وكذا لو كان التغير في الآخر لكن ليس بسبب العامل، ولكنه ليس بسبب العامل. احنا قلنا اشترط شرطين صح، ان يكون تغير في الآخر وان يكون بسبب الايه العامل. فان حصل خلل في الشرطين او في واحد منهما فليس إعرابا. طيب هو ادالك مثال على الايه، على ان في تغير في الوسط، خلاص يبقى مرفوض لانه لا هو بسبب العامل ولا حتى ايه ولا انه تغير في الاخر. الان هيجيب لك ايه، هيجيب لك تغير في الاخر لكن ليس بسبب العامل. قال كقولك جلست حيث جلس زيد. شوفوا كلمة حيث هي مبنية على الضم، من المبنية الظرف، ظرف مبني على الضم، لكن في بعض العرب يبني على الفتحة وبعض العرب يبني على الكسرة، فده تغيره. ممكن انا اجي لك في جملة اقول جلست حيث جلس زيد، ويوم مرة تانية أجي لك أقول جلست حيث جلس زيد، ومرة ثالثة أقول جلست حيث جلس زيد. ده إعراب؟ لا مش إعراب، لأنه تغير أصلا بسبب تغير اللغات أو اللهجات مش بسبب العامل. العامل واحد أو العامل واحد ما حصلش حاجة، فبالتالي احنا مشترطين أن يكون تغير، وتغير بسبب العامل. فإن كان تغير ليس في الآخر فليس إعرابا، وإن كان تغير في الآخر لكن ليس بسبب العامل فليس إعرابا كذلك. تمام. قال جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة لغات يعني عند العرب في كلامهم ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد اللي هو جلس، وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. طب وجد ليه؟ لأنه دي لغات، يعني جائز أنك إيه زي لغة بني تميم ولا لغة الحجازيين ولا لهجة من لهجات العرب الصحيحة، ما فيش مانع. وبعض الأحيان يعني القرآن يأتي إيه؟ يأتي على لغة هؤلاء، وفي قراءة أخرى تجد الإيه؟ تجد لغة الآخرين، يعني في ما الحجازية كما سيأتي ما هذا بشرا في قراءة، وقراءة أخرى ما هذا بشر في القراءة الأولى على أنها عامل عمل ليس، ودي لغة الحجازيين بيعملونها عمل ليس، وبالتالي يكون اسمها مرفوع وخبرها منصوب. ما هذا بشرا، فبشر خبر ما، زي ما تقول ليس هذا بشرا. لكن التميميون وهم عرب يعني أقحاح أيضا فصحاء لا يعملونها، وبالتالي يكون بعدها مبتدا وخبر، فيقول ما هذا بشر، فيقول هذا مبتدا وبشر خبر، ده صحيحة ودي صحيحة، لغة صحيحة ما فيهاش حاجة. تمام. نعم. لا لا نفي، بس نافية لكن غير عاملة، يعني يقول انها اصل المعنى واحد، مش هيقول انها يعني لا تعمل النفي، معناها هذا بشر معناها تغير المعنى، لا المعنى واحد، المعنى واحد في عند الحجازيين والتميميين، انهم نفوا عنه البشرية لجماله على ولاية، ده ان هذا الا ملك كريم، ده شكل مش شكل بشر عاديين من ايه من جمال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تمام. فالمعنى واحد لكن الاختلاف في العمل بس، فمعناها واحد. دول بتقول ما ليس هذا بشرا إلا إن دي عاملة عندهم ودي ليست إيه؟ ليست عاملة عند الآخرين. قالوا لما فرغت من ذكر المعربي وذكرت المبنية، تمام، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا تغير آخره بسبب ما يدخل عليه، تمام، ثم قسمته إلى أربعة أقسام اللي هو المبني، مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون، ما عادش في احتمال آخر، دي الاحتمالات كلها ما عادش عندنا حركات أخرى. يعني معنا السكون ليست حركة، السكون حذف حركة أو عدم الحركة، جابها وجاب الثلاث حركات ما معناش حركات أخرى. تمام. فكل احتمالات موجودة أن الكلمة تبنى على واحد من إيه من هذه كلها، وإن كان الأصل أنها تبنى على السكون. ليش؟ لأن السكون أخف شيء، أخف من الحركة، فأنت عندك البناء مشكلة، فاللي عنده مشكلة ده ما تحملهوش زيادة، يعني خفف عليه، فأولى أنك إيه تجعله ساكنا، لأن السكون أخف في الإيه في النطق، فليش تنتقل إلى حركة؟ أكيد في علة من أجل ذلك، قلنا أن إيه أن إذا بنيت الكلمة على حركة فبتحتاج إلى أسئلة متعددة. طيب تمام. هيبدأ بقى يتكلم على الإيه على المبني، وهيتكلم على المبني على الكسر. قال ثم قسمت المبنية على الكسر إلى قسمين، قسم يا صح أن تقول قسم على أنها بدل من قسمين، أو تقول قسم على أنها إيه خبر لمبتدأ محذوف. قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، يعني يقصد لا تختلف التميميون ولا الحجازيون ولا أحد، كلهم جميعا يقولون هؤلاء بكسر الإيه، بكسر همزة هؤلاء. طيب خلاص. لكن القسم الثاني قال وقسم مختلف فيه وهو حزامي وقطامي ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعالي، وأمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، يعني يقصد أن باب حزام، حزام ليس المراد الكلمة نفسها ولكن المراد الباب يا أخواني، يعني لا، لأنه لشهرة كلمة حزام، ففي بعض الطلبة ساعات يظنون أن الكلام اللي هيذكر هنا خاص بإيه، بكلمة حزام، هو خاص بكل علم لمؤنث على وزن فعال، سواء كان حزام أو قطام أو رقاش أو سجاح أو سكاب أو حضار، يعني في عدة أسماء موجودة عند العرب زي سجاح المتنبئة الكذابة اللي ادعت النبوة، نفس الباب، يعني نفس الأحكام اللي هنتكلم عليها هنا. فهذا الباب هو كل علم على مؤنث على وزن فعال، كما قلنا زي حزام قطام حضار تمام سفاري رقاش سجاح سكاب حضار دراب، يعني في عدة أسماء موجودة لكن مش كتيرة كتير، لكن موجود، يعني ممكن تصل يمكن 30-40 أسماء أو شيء موجودة في كلام العرب، بعض الأحيان أسماء لخيل أسماء لنساء زي نوار امرأة الفرزدق أيضا نفس الباب تمام، من أجل ذلك لأن الفرزدق تميمي فبيعربها إعراب الممنوع من الصرف، فقال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، لو كانت حجازي لقال نواري تمام، لكن هو تميمي فقال لما غدت مني مطلقة النوار، فنوار نفس الباب وحزام نفس الباب، لأنها كلها أعلام على مؤنث على وزن إيه، على وزن فعل. فإيش حكمها؟ الخلاصة الباب هذا إن الحجازيين يا إخواني، والحجازيين معروف من منطقة الحجاز اللي هي مكة والإيه والمدينة تمام، لأن الجزيرة العربية يقسمونها في كتب التاريخ وحتى في كتب الإيه، في كتب الكلام على اللغة وتاريخ اللغة ونشأة اللغة وتطورها، فتكلمون على إنه الجزيرة العربية بتنقسم إلى ثلاثة أقسام كبار، تهامة اللي هي إيه بمحاذاة البحر تمام، ودي منخفضة، وبعدين تليها جبال الحجاز تمام، جبال الحجاز، وبعدين تليها هضبة نجد اللي فيها الإيه التميميون تمام، فكأنها ثلاث مناطق، فاتهامة منخفضة، وسميت حتى الحجاز لأنها إيه جبالها حجزت بين إيه بين نجد وتهامة، حجزت سميت حجاز لأنها تحجز، وسلسلة الجبال دي اللي هي جبال الحجاز بتمر على مكة والمدينة، من أجل ذلك مكة والمدينة داخلة في إيه في ضمن الحجاز تمام. أما الهضبة اللي هي تدخل ناحية الرياض والإيه وشرق السعودية وغيرها، فدي اسمها هضبة إيه نجد، وكان يسكنها الإيه التميميون، وأما الحجازيون اللي هم منهم القراشيون وغيرهم اللي كانوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي يقال النبي الحجازي تمام، النبي الحجازي نسبة إلى الإيه إلى الحجاز، لأنه من أهل الإيه من أهل الحجاز. فعندنا طائفتان أو قبيلتان أو مجموعتان من العرب كبيرتان، اللي هم الحجازيون اللي هم سكان الإيه الحجاز، والتميميون اللي هم سكان نجد، وكانوا يختلفون في بعض الإيه، وده سيقابلنا يعني عدة مرات في الإيه في بعض المسائل النحوية، أنا قد يقع خلاف بين التميميين والحجازيين في مسائل، وده خلاف إخواني خلاف تعدد أو تنوع وليس خلاف تضاد كما يقع بين المدارس النحوية، يعني ينبغي أن يفرق الطالب بين مسألتين، في فرق بين قال البصريون وقال التميميون، قال البصريون وقال الكوفيون، وفرق بين قال الحجازيون والتميميون. البصريون والكوفيون يا شباب علماء، يعني مدارس علمية، المدرسة البصرية والكوفية والبغدادية والأندلسية والمصرية مدارس، يعني تكلم حتى ألفت كتب كالمدارس مدارس النحو للدكتور شوقي ضيف أو غيرها، يعني في كتب مؤلفة في دراسة المدارس النحوية. المدارس النحوية عبارة عن إيه؟ عبارة عن مدارس علماء تمام، لهم اختيارات معينة، مثل المدارس الفقهية، هي تشبه بالضبط يعني مدارس الفقهية كالمذاهب الأربعة: الشافعي، الحنبلي، المالكي، وهكذا. تمام. فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وقد يكون الإصابة في جانب هذا اليوم وغدا في جانب الآخر والعكس. تمام. لكن التميميين والحجازيين، انتبهوا يا شباب، لا نخطئهم في لغتهم. الحجازيون والتميميون لغتهم صحيحة جميعا، إلا أن الترجيح بينها في الفصيح والأفصح، وليس أن دي تكون لغة باطلة أو دي لغة مردودة أو شيء من هذا القبيل، ينبغي أن نتنبه. لكن بالنسبة للبصريين والبصريين والكوفيين وغيرهم من المدارس، يصح أن يقال أن ده لغة غير صحيحة، أو الكلام ده مردود على إيه؟ على قائله، كما يقال في الفقه تماما. تمام. فبالتالي هناك فرق في أنه ما جاء عن الحجازيين والتميميين فهو مقبول عند النحاة وعند اللغويين، وإن كان بعضه أفصح من بعض. تمام. فالمقارنة بينهما في الفصاحة أو في علو الفصاحة، لكن بين البصريين والكوفيين فهي كالمدارس الفقهية، فيها صواب وخطأ، وقد يكون القولان صائبين، ممكن يعني ما فيش مانع. تمام. فده الفرق. فبالتالي ما يأتي هنا معناها إيه؟ معناها ده تنوع، معناها دي لغة صحيحة ودي لغة صحيحة، إلا أن الغالب أن لغة الحجازيين هي الأفصح، وغالب ما نزل القرآن نزل بلغة قريش، وقريش حجازيون بلا شك. تمام. بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله اللي هم قبيلة إيه؟ قبيلة قريش. فبالتالي هي غالبا لغة الحجازيين هي الأفصح، لكن ليس معنى أن لغة التميميين أنها باطلة أو أنها شاذة، لا، هي لغة صحيحة أيضا. تمام. تضارع وتضاهي لغة الحجازيين، وقد تفوقها في بعض الأحيان. من أجل ذلك بعض الأحيان القرآن يأتي بلغة الحجازيين، بعض الأحيان يأتي بلغة التميميين، بعض الأحيان تجد في قراءة لغة الحجازيين وفي القراءة الأخرى تجدها لغة الإيه؟ لغة التميميين. فالمسألة هنا اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. أما الخلاف بين الإيه؟ بين المدارس النحوية هو كالخلاف بين المدارس الفقهية، ممكن يكون صوابا أو يكون إيه؟ أو يكون خطأ. واضح شباب؟ فبالتالي هذه المدرسة ينبغي أن إيه؟ فالخلاف اللي هيريده الآن المصنف ليس معناه أن صح وغلط، وإنما معناه أن هناك وجهتان. فالحجازيون في هذا الباب اللي هو باب حزام، وعلشان كده بنقول إيه؟ حزام وأخواته، يعني لزيه. تمام؟ اللي هو كما قلنا كل إيه؟ كل مؤنث أو كل علم لمؤنث على وزن إيه؟ فعال. فهذا الباب عند الحجازيين جميعا يبنونه على الكسر بدون اختلاف ولا إيه؟ ولا تعارض بينهم. فأي حجازي هيقول إيه؟ حزامي بكسر الإيه؟ هيكسرها في أي موقع إعرابي، سواء جاءت فاعل، جاءت مفعول، جاءت أي شيء. ولذلك البيت المشهور عند الإيه؟ عند النحاة: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. مع إن حزام في البيت جاءت مرتين فاعل في الشطرة الأولى وفاعل في الشطرة الثانية، إلا أنها مكسورة، لأن الكسرة ليست كسرة إعراب، إنما كسرة بناء. فإذا جئت تعربها فتقول إيه؟ إذا قالت حزامي فتقول حزامي اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. تمام. فإن القول ما قالت حزامي نفس الشيء، اسم مبني على الكسر في محل إيه؟ رفع فاعل على لغة الإيه؟ لغة الحجازيين. تمام. قال: فأما باب حزامي ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، فيقولون: جاءتني حزامي ورأيت حزامي ومررت بحزامي. شوف في كل الأحوال، لأن المبني كده، مع أنه في الأولى فاعل والثانية مفعول والثالثة مجرور، وعلى ذلك جاء قول الشاعر. تمام. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. القطى نوع من الحمام، يعني لولا ان الدهر ما بيسيبش الواحد لكان القطى يجلس ينام على طول، لكن ما بيتركوش الصياد، فما فيش حد بيجلس على حال واحدة. تمام. اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزامي. تمام. فالشاهد في ايه؟ في هذا البيت مشهور، فذكرها اي حزام في البيت مرتين مكسورة، مع انها ايه؟ مع انها فاعل. تمام. اما بنو تميم، فبنو تميم افترقوا، اختلفوا في لغتهم نفسها، فمنهم بعضهم يعرب ذلك كله إعراب الممنوع من الصرف. فرقة من التميميين قالوا كل ما كان زي حزام هنعربه إعراب الممنوع من الصرف، فهؤلاء يقولون: جاءت حزامه ورأيت حزامه ومررت بحزامه. على أساس مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، تمام. وطائفة أخرى من التميميين فرقت، قالت إن كان آخر راء نبني على الكسر زي الحجازيين، وإن كان آخره ليس راء نجعلك الممنوع من الصرف زي أصحابنا، كأن دول إيه يعني عين منهم عند الحجازيين وعين عند التميميين، كأن هذه الحجازيين في جانب قالوا كل ما كان من هذا الباب مبني على الكسر. وفرقة من الحجازيين وفرقة من التميميين قالت كل ما كان من هذا الباب سواء كان آخر راء أو ليس آخر راء هنجعله ممنوعا من الصرف. جاءت فرقة في الوسط من التميميين أيضا قالوا ما كان آخر راء هنعامل معاملة إخواننا الحجازيين ونبني على الكسر، وما ليس آخر راء كآخر ميم أي حرف تاني هنعامل معاملة إخواننا من التميميين ونمنعه من الإيه نمنعه من الصرف. فتنوعت الإيه هذه المسألة. قال وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، بالفتح إيه نصبا وجرا لأنه ممنوع من الصرف، فيقول جاءتني حذام بالضم ورأيت حذام بالفتح ومررت بحذام بالفتح. وأكثرهم يفصل بين ما كان، أكثرهم اللي هم التميمين الفرقة التانية، كأنه إشارة إلى أن الفرقة التانية من التميمين هي الأكثر، تمام. وأكثرهم أي أكثر التميميين يفصل بين ما كان آخره راء كوباري، يقول ما كان آخره راء كوبار هنعامل معاملة الحجازين ونبني على الكسر. اسم لقبيلة وحضار اسم لكوكب وسفار اسم لماء، اسم لماء يعني بئر، فيبنيه على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء كحذام وقطامي فيعربه إعراب ما لا ينصرف كبقية التميميين. أدي خلاصة الكلام فيه، أدي الخلاف كما إيه كما ترون، تمام يا شباب. طيب هنقف على هذا، أي استفسار في فيما تكلمنا فيه اليوم؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير.